بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا ثلاث ملاحظات لا بد من ذكرها أيها الأحبة. الإسلام دين كامل، ومعنى كامل يعني الله سبحانه وتعالى أكمل دينه بحجة الوداع، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يحتمل أن يفكر أحد بأن هناك نقصا في الإسلام والعياذ بالله. ومعنى كامل هذه فيها شمول وعموم، يعني كل فريضة في الإسلام وكل شعيرة من شعائر الدين هي بوضعها كاملة وباتصالها مع بقية الشعائر تؤدي هذا الكمال بعينه. هذه ملاحظة على السريع. الملاحظة الثانية، كل فريضة وكل شعيرة من شعائر الله لها حكمة ولها غاية. أحيانا الحكمة تكون قريبة للمعرفة، قريبة للأذهان، وأحيانا تكون الحكمة بعيدة تحتاج إلى أعمال فكر، لأن ربط هذه الفريضة بهذه الحكمة البعيدة تحتاج إلى إيمان ومعرفة وتقوى وتأمل وتفكر حتى تصل إلى تلك. شوف الترابط اللي موجود. الملاحظة الثالثة، نحن نعلم أنه لا صلاة إلا بطهور، من غير طهور يمكن واحد يصلي؟ الطهور مرة يكون وضوء ومرة يكون غسل. إذا الإنسان مجنب يغتسل، إذا الإنسان غير مجنب يتوضأ، إذا لم يحصل على ماء يتيمم، إذا كان مريض والماء يؤلمه يؤذيه يتيمم، إذا كان في سفر وليس له ماء يتيمم، إذا جاءه الغائط وليس له ماء أيضا يتيمم للصلاة، إذا لامس النساء يعني المباشرة وليس له ما يتيمم. لاحظ دقة التعبير. إذا دخولنا على الصلاة إما بغسل عن الجنابة، وإما بوضوء، وإما تيمم، هذه ثلاثة، ولا تجوز الصلاة بغير واحدة من هذه الثلاثة. يعني واحد لا يغتسل ولا يتيمم ولا يتوضأ، لا يمكن أن يصلي حتى إذا كان مريض، لأن القرآن يقول أو كان مريضا أيضا يتيمم بطريقة معينة، ممكن يقرب إليه تراب، ممكن يقرب إليه جسم فيه غبار، حتى إذا كان قماش عليه غبار يضربه هكذا ضربة واحدة بيده أو ضربتين ويتيمم، من قصاص الشعار إلى الحاجبين بيده هكذا، بعد ذلك يضع اليسرى على اليمنى، يعني اليمنى أولا، فبأي شيء تمسحها بباطن اليسرى، بعدين اليسرى بباطن اليمنى، فضربتان، ضربة واحدة للوجه والكفين والضربة الثانية للكفين فقط. هذا من المستحب طبعا أنك تضرب ضربتين، وإلا هو في قضية الجنابة الضربتين واجبة، لكن في غيرها الضربة الثانية مستحبة، فواحد يجمع في كل الأحوال. أما الحكمة البعيدة وين؟ لاحظ، واحد لا يمكن أن يدخل على الصلاة بغير الطهور، بغير أن يكون على وضوء، وخصوصا المؤمن له حالة خاصة إذا كان دائم الوضوء. في بعض الناس الله يعطيهم هذه القدرة، يكون دائم الوضوء، رجال ونساء، حتى المرأة حتى وهي معذورة عن الصلاة تتوضأ، فيكتب لها الله سبحانه وتعالى أنها دائمة الوضوء في الأخبار الواردة. الحكمة، لاحظوا، الله تبارك وتعالى عندما يذكر الصلاة يبين أن الصلاة هي أم الفرائض، وأنها عمود الدين، وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بعد ذلك لاحظ، قبل الصلاة هناك العقيدة، أصول الدين التي مكانها في القلب. الصلاة مكانها في القلب لكن تظهر على الجوارح، فيشترط هنا قبول الصلاة بالولاية، بولاية علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. فهذه مقدمة للبحث، إذا نتأملها شوف معي. واحد ما عنده ولاية لأهل البيت، وعندما أقول لا ولاية له يعني يكون ناصبيا والعياذ بالله، يكون ناصبي، يتضايق من أهل البيت، يتضايق من أهل، حتى إذا يريد يذكرهم. هذا الدكتور اللي طالع بالتلفزيون قبل يومين يتكلم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وعلى آله، قدم الأصحاب بعدين جاب أهل البيت، كثير عبقري حقيقة، يستحق 50 دكتوراه مو فقط دكتورة واحدة. القرآن الكريم يقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وهذا يقول صلى الله عليه وعلى أصحابه وعلى أهل بيته. غريب غريب، يعني كأنما الله سبحانه وتعالى هكذا، ما كأن الله أمرنا بمودة أهل البيت، هو هذا احترام لرسول الله، نوع من الجهل فقط ليس أكثر من ذلك. الآن لاحظ دقة التعبير أين هي، هذه الآية بالذات آية الوضوء، الآن ممكن واحد يبحثها بحث فقهي في مجال للبحث الفقهي، أنا أريد منها الغاية والحكمة، لأن المسلمين يتوضؤون بطريقتين، المذاهب الإسلامية لهم طريقة في الوضوء، ومدرسة أهل البيت طريقة خاصة في الوضوء. في مدرسة أهل البيت أن الوضوء يتألف من غسلتين ومسحتين، لأن الآية هذه المباركة فيها أمر بالغسل وبالمسح، فالذي يأتي ويغسل وجهه وأيديه ورجليه ويترك المسح معناه خالف الآية علنا. أتكلم عن لسان أهل البيت، وإلا واحد يمشي على مذهب الشافعي ماذا قال، الحنفي، المالكي، كل واحد على مذهبه وإن شاء الله مقبولة صلاتهم. أنا أتكلم عن صلاتنا ووضوئنا، أنا إذا غسلت رجلي بدل المسح صلاتي باطلة، لأني خالفت الله والرسول وأهل البيت واللغة العربية، لأن الله يكلمني بلغة عربية، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وذكر بالآية الغسل والمسح، فما في معنى أني أنا ألغي المسح وأغسل بدل المسح، ما الله يتكلم معي بلسان عربي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، فإذا في غسل وفي مسح، صح ولا مو صح؟ كلمتين في القرآن، والمسح غير الغسل عربيا ولغويا وفقهيا، وفكريا. الآن لاحظ المسألة وين تأتي وكيف أنا يجب أن أحافظ على هذه القضية. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الإمام الباقر يقول: أي تقومون من النوم، لأن النوم مبطل للوضوء. أو إذا حان وقت الصلاة وقمتم إلى الصلاة، فالصلاة واجبة والوضوء مقدمة للصلاة، فأيضا الوضوء واجب مقدمة الواجب واجب. فاغسلوا وجوهكم، هذا يبدأ الوضوء هكذا. المستحبات: أني أغسل يدي، أتمضمض 3 مرات، أستنشق 3 مرات، هذه كلها مستحبة. لكن المطلوب أني غرفة واحدة على الوجه، صبة واحدة على الوجه. الآن الصبة الثانية مستحبة، واحد يأتي بها على أساس الاستحباب، هذا بحث آخر. لكن الوجوب هو صبة واحدة ليس أكثر. أما إذا واحد يصب أكثر من صبتين بنية الوضوء فالوضوء باطل قطعا. إذا صب 3 مرات بنية الوضوء، أما إذا يصب عدة مرات لكن ليس بنية الوضوء بعد ذلك ينوي صبة واحدة ماء، وضوء صحيح. الآن لاحظوا المسألة وين. فاغسلوا وجوهكم، هاي الوجوه، وأيديكم إلى المرافق. المرافق إلى ما يقول يعني من الأصابع إلى المرفق، هذا المرفق، لأن إلى ليست للانتهاء، إلى الانتهاء لازم تسبقها من الابتداء، لازم تقول من الأصابع إلى المرافق، سرت من البصرة إلى الكوفة كما يقول علماء اللغة العربية. لأنما هو يحدد المكان فقط، مكان الوضوء هذا المرفق داخل مرفق ومرفق، تستطيع تقول مرفق ومرفق، هذا داخل في الوضوء. يعني أنت تغسل الغسل من هنا فتجعل طريقة طبيعية من المرفق إلى أطراف الأصابع، تغسل يديك كما غسلت وجهك. بعد ذلك الآية المباركة قالت: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهناك قراءتان، قراءة بالخفض تقول وأرجلكم، وقراءة بالنصب تقول وأرجلكم. إذا بالخفض على العطف أنه معطوف لأن الرؤوس مجرورة بالباء، فإذا المسح أيضا على الأرجل مثل ما المسح على الرؤوس المسح على الأرجل. وإذا كان النصب فالنصب أيضا معطوف على المحل، محل الرؤوس منصوبة. برؤوسكم لغة الباء للتبعيض، أو إذا الباء مهما تتطور هي للتبعيض، يقول الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه، وليست زائدة، لأن القرآن ما في شيء زائد. بعضهم يقول هاي الباء زائدة والرؤوس منصوبة محلا، لا، الباء للتبعيض، لكن يعني ببعض رؤوسكم، لكن الرؤوس منصوبة محلا. فإذا كانت منصوبة محلا يعني امسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالأرجل أيضا تقتضيها المسح. فهنا في غسل للوجوه والأيدي ومسح للرؤوس والأرجل بنص الآية المباركة. وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا، ماذا تمسحون به؟ على الصعيد الطيب وجوهكم، الوجوه منه والأيدي، الطريقة اللي ذكرتها لكم. لاحظ الحكمة هنا ما هي. ما يريد الله، شوف آية الوضوء في المائدة ورقمها 6، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الآن تأمل آية الوضوء وين ربطتك يا حبيبي، شوف القضية وين. نتصور المسألة بسيطة هكذا. أولا نفت الحرج في الإسلام، لا حرج ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، الحرج مرفوع من الدين، الضرر مرفوع من الدين بكل أحكام الإسلام. بالعكس إذا كان هناك حرج يسقط الحكم. أنت إذا عليك حرج بالصيام أو أن الصيام يضرك يسقط عنك الصيام، اذا عليك حرج بالحج او ان الحج يضرك يسقط عنك الحج لان الاستطاعة ما تكتمل. بكل شيء حتى موقف من مواقفك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا كان موقف يسبب لك حرجا او ينزل عليك ضررا والضرر اكثر من النفع يسقط عنك التكليف ويقوم به شخص اخر غيرك. لاحظ دائما لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ولا حرج. معنى ذلك ليس في استطاعتي وليس من حقي ان انزل حرجا في اهلي ولا في زوجتي ولا في اولادي ولا في جيراني ولا في اخواني ولا في نفسي. ممكن احيانا موقف فيه ذل للانسان ان الله فوض الى المؤمن كل شيء ولم يفوض اليه ان يذل نفسه. اذا كان في حرج هذا الموقف لا يرتفع الحكم عنه. لاحظ المسألة وين، فيأتي من الوضوء والتيمم الى الانطلاقة الطيبة في مبادئ الاسلام يبين لك ان الاسلام دين كامل ليس فيه حرج ولا ضرر ولا ضرار على احد. ما جعل الله عليكم من حرج رب العالمين وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. شوف التعبير حبيبي، هذه ليطهركم اذا تلاحظوها في نفس الآية ما تشير فقط الى الطهارة من الخبث والحدث. الخبث والحدث بالفقه الاسلامي، الخبث هو طور من النجاسة او رذاذ من النجاسة اذا صار على ملابس الانسان، بول غائط دم يصير على الملابس هذا يقال له خبث، يعني تغسله من دون نية ما يحتاج الى نية. ايضا الثوب اللي عليه دم ما يحتاج تنوي اطهر ثوبي من الدم حتى يكون طاهر، لا ما في نية لان هذا حدث خارجي. النية موجودة، عفوا هذا خبث خارجي، النية موجودة في الحدث. الحدث يتألف من البول والغائط والنوم، اذا واحد نام ايضا يعتبر حدث بالنسبة له لانه ينقض الوضوء، والريح الخارج من الموضع المحتاج والجنابة والحيض بالنسبة للمرأة والاستحاضة والنفاس هذا كله يقال له حدث. هذا يحتاج الى نية. لماذا؟ لان له علاقة بقلب الانسان وبنفس الانسان وبروح الانسان، ومن خلاله تستطيع ان تقدم العبادة لرب العالمين. فما دام المسألة بهذا الشكل، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، بين انك عندما تكون طاهر في بدنك وفي نفسك تنتقل الى مجال الولاية الى اهل البيت. نستوعب هذا المعنى شوي ولا ما نستوعب؟ بارك الله فيكم، لان معنى جدا دقيق اذا نلتفت اليه. الانسان الذي لا يطهر نفسه لا يمكن ان يتذوق طعم الولاية والايمان. الانسان الذي لا يعرف الحلال والحرام لا يمكن ان يتذوق طعم الايمان ابدا. لذلك يأتي القرآن الكريم يركز على هذه الناحية، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. الان منو هاي النعمة اللي يتمها؟ تجي للآية الاخرى، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم. هنا آية صريحة، هاي آية الوضوء. اذا خالفت الوضوء ما مشيت عدل ما تتوفق لولاية امير المؤمنين. انت بعد فكر فيها، يمكن تفكر، الحمد لله الله معطيك فكر وفطنة. الوضوء لما تخالف الآية انت ما تمشي كما اراد الله، ما يصير الطريق مفتوح امامك لولاية علي بن ابي طالب ابدا. لان المسألة ترابط موجود في القرآن، والغريب ان هذه الآية في سورة المائدة، وسورة المائدة هي اخر سورة نزلت في القرآن الكريم، اخر سورة. حتى ان عمر بن الخطاب لما سأل الصحابة قال لهم ما تقولون في المسح على الخفين؟ المسح بالوضوء، واحد يتوضا ولابس حذاء ويمسح على الحذاء بدل رجله. فقال المغيرة بن شعبة اني رأيت رسول الله يمسح على الخفين. وطبعا هذا الخبر على فرض صحته، اذا هو صحيح فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه خف من النجاشي ملك الحبشة، والخف كان على كل حال كان مشقوق من ظهر قدم الرسول، يعني ظهر القدم ظاهر. فاذا هذا صحيح الرسول ايضا لم يمسح على الخفين، انما مسح على رجليه، لان الرجل كانت ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مع ذلك المغيرة بن شعبة لما قال هذه الكلمة قال اني رأيت رسول الله يصنعه، يعني يمسح على الخفين. والمغيرة بن شعبة من رؤوس النفاق، لا تنسون هذا من المنافقين الكبار، المغيرة بن شعبة شيء عجيب، المغيرة بن شعبة وهو الذي ركز يزيد بن معاوية في الولاية وفي الحكومة بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان، وهو الذي ابتدع هذه البدعة، المغيرة وما أدراك ما المغيرة. مع ذلك الإمام أمير المؤمنين كان واقف في المسجد، المغيرة لما قال أنا رأيت رسول الله مسح على الخفين، الآن الإمام ما يناقش المغيرة ويقول له أنت منافق وأنت كذا، لا، إنما كلمة واحدة قال قبل المائدة أو بعد المائدة، يعني قبل سورة المائدة لما نزلت أو بعد سورة المائدة، المغيرة قال قبل سورة المائدة، قال فذلك باطل، لأن آخر ما نزل من القرآن سورة المائدة، قبل وفاة رسول الله بشهرين نزلت سورة المائدة، والآية هاي موجودة في سورة المائدة، وكل الآيات التي تتحدث عن ولاية علي أمير المؤمنين أيضا نزلت في سورة المائدة. الآن لاحظت الحكمة وين؟ ولكن يريد ليتم نعمته عليكم، تمام النعمة بولاية أهل البيت، وقفوهم إنهم مسؤولون، تمام النعمة بحب علي وفاطمة والحسن والحسين وأهل البيت، هاي تمام النعمة ولعلكم تشكرون. الشكر أيضا وارد بالمسألة، إشارة إلى يوم الغدير، نحن هكذا هذه صلاتنا نصليها يا حبيبي، نبدأها بتكبيرة الإحرام، التكبيرة عندنا واجبة وهي ركن من أركان الصلاة، عند غيرنا التكبيرة ليست واجبة، في مدرسة غير أهل البيت ممكن واحد يدخل من دون ما يقول الله أكبر، ممكن يقول الله، ممكن يقول الرحمن، ممكن يقول الرحيم، ممكن يقول الوهاب، ممكن يقول القادر ويدخل بالصلاة. في مدرسة أهل البيت ما تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، تبدأ تقول الله أكبر الله أكبر، وما تترجم إلى لغات أخرى، حتى الذي لا يعرف اللغة العربية يجب أن يعود لسانه على النطق العربي فيقول الله أكبر. ما مقبول منه يقولها مثلا بلغة أخرى، لغة إنجليزية أو لغة أردية أو لغة فرنسية أو لغة فارسية أو أي لغة أخرى. طبعا أبو حنيفة يجوز أنه واحد يقول الله أكبر بلغة أخرى حتى للعربي، يقول حتى العربي يجوز له أن يقول خذ بزرق ويصلي، خذ بزرق وبعدين يبدأ بالصلاة يصليها، يعني هذا رأيي. المسألة واحد حقيقة مصيبة، لأنه مسألة الأساس، طبعا المذاهب الأخرى لا تخالف، مالك بن أنس الإمام مالك ما يسمح، محمد بن إدريس الشافعي ما يسمح، أحمد بن حنبل ما يسمح بذلك أبدا، اللي انفرد فقط أبو حنيفة النعمان. هذا واحد واقف بالصلاة يصلي، يريد يصلي، واحد عنده شك يصير عنده أحيانا، وسوسة تصير، وسوسة موجودة في رأسه لعشق، فيريد يكبر ما يقدر يكبر، شايفهم، فيريد يكبر يرفع يديه يقول الله 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 الله، طيب قول الله أكبر خلاص ما يحتاج، لأن هذه الحالة ما تقتضي منك إلا أنه يذهب منك التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ما يكون التوجه عندك، هكذا تأتي الله أكبر وأنت متوجه إلى الله، فإذا كبرت خلص بعد ما تفكر بأي شيء، لا تلتفت يمينا ولا شمالا ولا تفكر بأي قضية في رأسك رأسا تتجه إلى الله سبحانه وتعالى في صلاتك. وكان أمير المؤمنين سلام الله عليه تستخرج النصال من قدميه في وقت الصلاة، لأنه عندما يكبر بعد ما يفقد الإحساس بما حوله غارق في الله. ولذلك حتى السائل الذي سأل الإمام ودخل في المسجد وهو فقير وقال أنا فقير أيها المسلمون أعطوني، الإمام أشار إليه بأصبعه. الله تبارك وتعالى في القرآن يقول وقت الإمام أمير المؤمنين أعطى خاتمه للسائل الفقير في تلك اللحظة لم ينشغل عن الله ولا ذرة واحدة، لأنه شهادة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الحالة. الله يرحم حاج جواد المؤذن كان في كربلاء. هذا الرجل حقيقة رحمة الله على روحي، بعض المؤذنين عندهم قدرة عجيبة في إلقاء الأذان يحرك مشاعرك. الناس لما يسمعون حاج جواد رحمة الله عليه يؤذن في منارة الإمام الحسين ما يسمعه أحد إلا يبكي، خصوصا في ليالي رمضان، وخصوصا عندما يودع شهر رمضان المبارك. شيخ هادي الكربلائي الله يرحمه كان يقرأ في صحن الإمام الحسين، وهذا حاج جواد المؤذن معروف لما يكبر في صلاته أو يكبر في مكان، أو حتى الشباب اللي موجودين يأتون على مقربة منه فقط يرتاحون عندما يرون تكبيرة الإحرام كيف يكبر، تجري دموعه هكذا رأسا لما يرفع يديه بحالة التكبير. هذا كان نائم على سطح الحجرة التي يؤذن فيها عند الإمام الحسين. شيخ هادي رحمة الله عليه على المنبر يقرأ، فهو في منامه رأى أن باب الصحن ينفتح وهناك رجل مهيوب له هيبة وكذا يكبر ويعلن للحاج جواد أن الحوراء زينب العقيلة دخلت صحن أخيها الحسين، وتقول له وتقول للحاج جواد، تقول له يا حاج جواد قل للشيخ هادي يقرأ مصيبة أمي فاطمة. فينزل هذا الحج رحمة الله على روحه طيبة. شوف الملاحظة كيف كلها بالتكبيرة، يعني موضع الشاهد أنه الباب تنفتح ورجل له جلالة يكبر. فلأن هذا الرجل هو حاج جواد المؤذن له علاقة بتكبيرة الإحرام وبالتكبير حتى بالأذان، تأتيه رسالة من أهل البيت من خلال بطلة كربلاء زينب تقول له قل للشيخ هادي، والشيخ هادي على المنبر. فينزل يركض بالصحن الشريف والناس ينظرون إليه، واللي أعجب من هذا أنه شيخ هادي على المنبر قال له يا حاج جواد قبل لا تحكي الرسالة وصلت راح أقرأ مصيبة الزهراء. شوف شوف هذا أي مستوى يا حبيب، واحد يصل من الصفاء. ما يريد الله، الله سبحانه وتعالى يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه معنى الطهارة والطهر وصفاء النفس والبقاء على الوضوء. واحد يبقى دائما على وضوء دائم. إذا جلس الإنسان إذا آوى إلى فراشه على وضوء يقرأ سورة قل هو الله أحد ثلاث مرات، حتى لو ما يقرأ شيء وهو متوضئ يكتب له هذا المنام، فراشه ومنامه مسجده إلى الصباح، يكتب له أنه في مسجد ويصلي إلى الصباح فقط، يتوضأ وينام. سبحان الله، شوف رب العالمين كيف كل الملائكة يكتبون أنه صلاته قائم وقاعد يصلي رغم أنه نائم. فما بالكم بمن يكون على وضوء ويتوضأ أو يصلي أو يلتزم بصلاته، صلاة الليل صلاة الصبح. اللهم لا تحرمنا من صلاة الصبح يا مولاي، هذه الصلاة عجيبة أيها الأحبة، يجعل القرآن الكريم هكذا. فنحن نبدأ بصلاتنا بتكبيرة الإحرام، وهذه التكبيرة موجودة وهي ركن من أركان الصلاة. بعد التكبيرة نبدأ بسورة الحمد، ونبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم آية في سورة الحمد. الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه يقول ما لهم عمدوا إلى أعظم آية في القرآن فزعموا أنها بدعة. الإمام الصادق يقول لذلك نحن نجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأنها من القرآن، والدليل على ذلك كما في صحيح البخاري ومسلم والمستدرك للحاكم، كل هؤلاء أكدوا حتى أحمد بن حنبل في مسنده أن الصحابة أن المسلمين كانوا يعرفون بداية السورة الجديدة عندما يبدأ جبرائيل ببسم الله الرحمن الرحيم ورسول الله يبدأ بالقراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم معنى ذلك أن هناك سورة جديدة نزلت فيبدأون معها، ولذلك 113 مرة بسم الله الرحمن الرحيم جاءت في رأس آيات القرآن، والرقم 14 في سورة النمل لأن تكررت مرتين باستثناء براءة ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم لأن هي براءة. فالدليل على أنها من القرآن أن براءة ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم، لو كانت ليست من القرآن كان مثلا رفعت من كل الآيات. أما في سورة الفاتحة فاتحة الكتاب فبسم الله الرحمن الرحيم هي الآية رقم 1، وست آيات تصير سورة الحمد مع بسم الله الرحمن الرحيم 7 آيات، 7 المثاني يعني سورة الحمد نثنيها في صلاتنا كل يوم نقرأها بالصلاة مرتين مرتين. فنبدأ بصلاتنا نقرأ سورة الحمد ونقرأ سورة أخرى من سور القرآن إما قصيرة أو طويلة أو متوسطة حسب الاستطاعة، ونمشي على أن تكون ملابسنا طاهرة، قلوبنا طاهرة، متوجهين إلى رب العالمين. لذلك يقول الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه علامات المؤمن 5، فيذكر العلامات يقول تعفير الجبين، هذا السجود على الأرض، والسجود على الأرض أيضا موجود عند المسلمين كافة في كل الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له خمرة يعني هكذا شيء يضع فيه تراب مثل الحصيرة فيها تراب أيضا يصلي عليها، ويصلي على تراب المسجد، حتى أبو بكر كان يصلي على تراب المسجد، وعمر بن الخطاب يصلي على تراب المسجد، وعثمان بن عفان يصلي على تراب المسجد. بإجماع الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأصل في الصلاة هي على الأرض الأصل وليس على الزل وعلى الفراش. وما يسمح أهل البيت ومدرسة الإسلام لنا أن نسجد على ما يؤكل أو يلبس، لا، هذا السجود هو خضوع لله سبحانه وتعالى، فيجب أن نسجد على الأرض جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما أننا نأخذ من تربة الإمام الحسين هذه بحوث مهمة يا أخوان، هذا البحث عميق جدا، التفتوا، الإنسان يأخذ أحكام رب العالمين بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لا تقول هذا وضوء وصلاة وسجود وما في شيء، لا لا، التفت التفت للتعبير. القرآن يربط هذه الأمور بولاية أهل البيت، يربطها بكمال الدين الإسلامي باكتمال الإسلام وأنه كامل الإسلام عندك. فأنا أخذ تربة من الإمام الحسين سلام الله عليه من كربلاء وأسجد عليها، وهذه التربة طاهرة أجعلها في جيبي معي أحملها، وفي الأخبار أنها أمان من الغرق وأمان من الأمراض، ولا تستكثر ذلك على الحسين. في كتاب تاريخ المدينة للسمهودي يقول أن المسلمين كانوا يستشفون بتراب المدينة، وكانوا يأخذون من تراب قبر حمزة بن عبد المطلب يأخذون من ترابه للشفاء، وفاطمة الزهراء كانت تجلس على قبر الحمزة وتأخذ من ترابه وتصنع مسبحة لها وتسبح بترابه تجعل مسبحة. شايفين بعض المسابح اللي من كربلاء تأتي؟ فتراب كربلاء يا أخوة، أي في أمور سبحان الله، يعني واحد لما يسمعها يشوفها يشاهده، تراب كربلاء شفاء، والله العظيم شفاء من كل داء. يعني يمكن بعض الأمراض يعجز عنها الأطباء، لكن هاي لمن؟ للإنسان الذي عنده عقيدة. هذا واحد بروفيسور من الهند دخل كربلاء لزيارة الحسين، وراء لاحظ على الشارع موجود الدكتور فلان الطبيب فلان، قال عجيب أنتم في كربلاء عندكم دكتور وطبيب، عندكم الحسين عندكم تراب كربلاء. تعجب حقيقة، تعجب، عندكم الحسين. هذه التربة خصوصا لما تأخذها، أنا هنا في هذا المجلس عشرات الناس إذا لم أقل مئات أرشدتهم إلى تربة الحسين، إما اتصلوا معي أو بعثوا لي رسائل يبشرونني أن الله رفع عنهم هذا البلاء. وفي أمراض خبيثة حقيقة، جرب هذه التربة مع 100 مرة سورة الحمد ليلة الجمعة، جرب وشوف وبعدين خبرنا. هذه قضايا. الله يرحم أستاذنا الكبير شيخ عبد الزهر الكعبي، ما كان يراجع دكتور أبدا، ما عنده شيء إلا تربة الحسين، وكان يتمتع بصحة طيبة بشكل عجيب. لذلك يقول الإمام العسكري سلام الله عليه: علامات المؤمن 5: تعفير الجبين، وصلاة 51 يعني الصلاة الواجبة والمستحبة، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ترفع صوتك بسم الله الرحمن الرحيم، سواء كانت صلاة إخفاء الظهر والعصر تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ الحمد في إخفاء، أو الصلاة صلاة المغرب والعشاء والصبح صلاة الفجر، واتخذتم باليمين وزيارة الأربعين. الله يوفقكم، يمكن بالأربعين نروح إلى كربلاء يصير، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. وزيارة الأربعين، الآن واحد يزور هنا يزور 40 الإمام الحسين سلام الله عليه، وكذلك نجمع صلاتنا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن رسول الله جمع المذاهب الإسلامية كلها تجمع بكلمة واحدة أن الصلاة تجمع في عرفة وفي المزدلفة. الظهر والعصر كل المذاهب الإسلامية يجمعوهم في يوم عرفة، والمغرب والعشاء المذاهب الإسلامية تجمع الصلاة في المشعر الحرام في المزدلفة. وفي صحيح مسلم باب كامل لجمع الصلاة، ويذكر صحيح مسلم روايات عن رسول الله يرويها ابن عباس ومعاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر، في صحيح مسلم وفي مسند أحمد بن حنبل والحاكم في مستدركه، وروايات كثيرة وكثيرة وكثيرة موجودة. فنحن نجمع هكذا، ورب العالمين ذكر الصلاة في القرآن فذكر لها 3 أوقات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. الإمام الفخر الرازي في تفسيره يقول هذا دليل أنه يجوز الجمع، وهو إمام المفسرين، يقول يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وصلاة الصبح، الله سبحانه وتعالى أفردها، لأنك عندما تبدأ بصلاة الظهر الوقت يكون مشترك بعد صلاة الظهر مباشرة، إلى قبيل المغرب الوقت مشترك بين الظهر والعصر، كذلك في الليل بعد صلاة المغرب الوقت يكون مشترك. فهذا هو الجمع. لماذا يا رسول الله جمعت في صحيح مسلم؟ عبد الله بن عباس يسأل النبي يقول: لماذا جمعت يا رسول الله؟ قال: حتى لا أشق على أمتي، وحتى لا يكون على أمتي من حرج، أن رفع الحرج ورفع المشقة. والدين الإسلامي هو دين السماحة ودين الطيب يا أحبتي، بارك الله فيكم جميعا. أما أننا في صلاتنا نذكر الرسول ونذكر أهل البيت، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ الشفاعة منهم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أنا أقف على قبر الرسول لا وأطلب منه، لأن الموت ما يحول بيني وبين النبي، أنا أسلم عليه في صلاتي، أقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلما تسلم عليه يجيبك، لأن رد السلام واجب، فأنت تسلم عليه في صلاتك الواجبة وهو يرد عليك. كذلك بالنسبة لأهل البيت المعروف عنهم قضاء الحوائج، المعروف هذه بيوت الله، وكذلك المراقد المقدسة والاستشفاع والتوسل. التوسل عندنا دعاء التوسل اللي موجود، كما يذكر أخوة يوسف لما دخلوا على أبيهم يعقوب قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. كان بإمكانه أن يقول لهم اذهبوا واستغفروا الله، لماذا تطلبون مني أنا استغفر لكم؟ الشفاعة طبعا موجودة. الرسول يقول للزهراء بني فاطمة في ساحة المحشر أنا أشفع للرجال وأنت تشفعين للنساء، والزهراء تشفع أيضا للرجال والنساء، إنها تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. هذه الملاحظة التي يجب أن نلتفت إليها ونحن في مجال السيد شباب أهل الجنة في مجلس الإمام الحسين وإحياء هذه الذكرى العظيمة. كل ذلك الحكمة منه حتى تنفتح بصائرنا، تنفتح بصيرتنا على الحقائق وعلى الواقع. صدقوني أحيانا يعيش الإنسان عمر كامل في غفلة، بعدين يفتح عينه فيرى أمامه ملك الموت، ويرى أمامه تلك اللحظات الرهيبة والساعات الشديدة. اللهم ارحمنا في تلك الساعات. أي والله يا أخوي اللهم ارحمنا. هذه ثلاثة أيام وثلاثة ساعة وثلاث ساعات تمر على الإنسان، ساعة التي ينزل فيها يوم ولادته، والساعة التي ينزل فيها في قبره يوم وفاته، والساعة التي يقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى، وذلك يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة، بحيث كل إنسان يصيح ونفسه وروحه. لحظات رهيبة والله تمر على الإنسان، كل شيء في الوجود يهتز، كل شيء ينخلع قلبه من الخوف من أهوال القيامة. حتى الإمام الحسن روحي له الفداء، وهو سيد شباب أهل الجنة، وهذا لتعليمنا. لما كان يبكي فسألوه لماذا تبكي سيدنا، قال لخصلتين، لفراق الأحبة ومطلع وهول المطلع. هول المطلع وفراق الأحبة. هول المطلع هي تلك اللحظة التي يفارق فيها الإنسان أهله وأحبته ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يهون الخطب أيها الأحبة هو التمسك برسول الله وأهل بيته، التمسك بهم، ذكرهم، عمل الخير. عمل الخير يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو اللي منطلق من الأعمال الصالحة. إذا واحد يسأل نفسه أنه يقوم بأي عمل من هذه الأعمال الصالحة، بأي عمل من الأعمال، يتجه إلى الله سبحانه وتعالى ليقربه إليه. هذا يتيم يساعده، هذا شاب يريد يتزوج يسعى في زواجه في تزويجه، هذه عائلة، هذه أرملة، هؤلاء فقراء، قسم من الناس يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان في كل يوم القدور تنصب أمامه ويبعث للناس لآل فلان وآل فلان وآل فلان. في الليل إذا جن عليه الليل كان يحمل الطعام ويذهب إلى أبوابهم بابا بابا، يصيحون جاء صاحب الجراب، يعني اللي حامل الطعام، وكان ملثما بأبي وأمي حتى ما حد يعرف. يقول أهل المدينة ما فقدنا صدقة السر إلا يوم مات علي بن الحسين زين العابدين. وسأل الإمام السجاد عن المجل الذي كان في ظهر أبيه الحسين يوم الطف. الإمام الحسين ما كان يدبر حتى يضربوه من قفاه، يضربوه على ظهره، لذلك كل الطعن الذي جاء على الإمام الحسين كان في وجهه وصدره ونحره، ما تلقى ضربة من خلفه، لأن ما يستطيع أحد أن يضرب الحسين من خلفه، هو ما يتركهم ويهرب حتى يلحقوه. لذلك تعجب من كان مع الإمام زين العابدين في قصة مفصلة، لعلهم بنو أسد يوم الدفن، فقالوا له سيدنا ما هذا الأثر في ظهر أبيك الحسين؟ قال هذا من حمل الطعام للفقراء في الليل. كان الإمام الحسين سلام الله عليه يحمل الطعام ويدور على أبوابهم بابا بابا. وذاك الأعرابي، نحفظ نحن نحفظ هذه الأشياء لعلكم تحفظون الشعر، لكن في بعض الامور واحد يركز عليها حقيقة. الذي اقبل وطرق الباب وقال لم يخب الان من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، انت جواد وانت معتمد، ابوك قد كان قاتل الفسقة، تحلت الكتب من فضائلكم. واذا الامام الحسين من وراء الباب يعطيه 4000 دينار. لماذا سيدنا ما اعطيته وجها لوجه؟ قال حتى لا ارى ذل السؤال على وجهي، خذها فاني اليك معتذر، واعلم باني عليك ذو شفقة. لو كان في سيرنا الغداة عصا امست ثمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. صار الاعرابي يبكي، يظهر هذا من اهل الله، من الناس المؤمنين طبعا العارفين بحقيقة الحسين. فقال له لعلك استقللت عطاءنا، قال لا والله يا سيدي، انما ابكي كيف يأكل التراب جودك يا ابا عبد الله. انت حسين وبالفعال حسن، بعثك نظما له القبول ثمن، غيرك من يمنح الرجاء بمن لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة. أنت خضم وفي اللقاء أسد، وأنت حميد وللهدى غمد، أنت من الفضل للإله يدور، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، تحلت الكتب من فضائلكم، وشحت الشهب من دلائلكم، أقسمت في بركم ونائلكم، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقا. وافيت والدهر، يجاوب الإمام الحسين الله يرحم الشيخ عبد الحسين الحويزي هذه أبياته، وافيت والدهر شانه غير، ومجدنا ما عفى له أثر، فبادرت من ندى يدي بدر، خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة. سلام الله عليك سيدي أبا عبد الله. الحسين ما يرد أحد، كل واحد يريد من عنده يعطيه، حتى الجمال لعنة الله على الجمال لما أراد خاتم الحسين قطع خنصر سيد الشهداء في قضية مفصلة، سبحان الله، وبقيت هذه الخنصر المقطوعة. الإمام السجاد سلام الله عليه يبحث عنها حتى يدفنها مع أبيه الحسين. هاي الليلة القادمة ليلة دفن الأجساد الطاهرة، ليلة عظيمة الليلة القادمة، كل واحد يحضر هنا لتشييع جثمان أبي عبد الله الحسين، لحضور مراسيم الدفن الليلة القادمة. وكل واحد عنده حاجة يعلقها في قلبه وفي خاطره، وإن شاء الله مقضية، حتى نساعد سيدنا زين العابدين، نكون معه الذي انحنى على أبيه وصار يبكي وقال أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مزهرة. يقول حنا ظهر على أبوه والله علم بحاله، ابدال الكفن والتابوت لفه بباري وشال. لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلاها يما، والجسد مجموع، وين الجسد وين الراس؟ فوق السمهري مرفوع يتهادوه يا ويلي، ومن قلوبهم يشفون. الان اليوم العصر اليوم حدثت حادثة كبرى. الحادثة هذه وصل اهل البيت الليلة واصلين الكوفة، لكن العصر اوقفوهم في ساحة الكوفة قبل دخولهم. طبعا النساء الكوفيات اشرفن من السطور، امرأة اشرفت يظهر من اهل الخير، سألت زينب أخي من أي الأسارة أنتم؟ أجابتها نحن أسارة آل محمد. فنزلت من سطحها وجمعت لهن أزر ومقانع وأعطتهن، وقد غصت الصرخات بوجوه أهل البيت. وإذا أهل الكوفة يعطون تمر وجوز لأطفال الحسين، رقية بنت الحسين الحوراء زينب صاحت: يا أهل الكوفة، الصدقة حرام علينا، ما يجوز ناكل صدقة، احنا ماذا تصنعون أنتم؟ الأطفال كلهم رموا رموا. تتصدق الوادم علينا يا وعطايا الخلق كلها من دينك، وما خاب ظن اللي يعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا. يا ويلي وساف الليالي قدرت بينا، ابونا انشتل واحنا انسبينا. يا واذا العشائر اقبلت، كل العشائر لابن سعد، هذا الموقف عزيز على قلوبكم، قالوا: يا ابن سعد، ما تريد ان تصنع بالنساء والعائلة؟ قال: اريد ان ادخلهم مجلس ابن زياد. قالوا: ما كان لك ذلك ابدا، ان لنا مع السبايا عقائل ونساء، ما نسمح لنسائنا ان تدخل بين الرجال الاجانب. واذا بنو علين جاءوا، جماعة وهب بن حباب الكلبي وبنو اسد وآل بكر بن كل واحد اجى ويصيح باسم ذيك المرأة اللي موجودة، نساء في المحامل، فلانة اخرجي هذه عشيرتك. فتخرج من بينهم الا الحوراء زينب واقفة تقلب طرفها، اسفي عليك زينب، تقلب طرفها يمينا وشمالا، لم يأتي احد ينادي باسمها. اين ابو الفضل العباس؟ اين عون وعبد الله وجعفر؟ اين الحسين؟ اين ابناء الحسين؟ صالح بعد صالح، اين علي الاكبر؟ ما ظهر احد. لذلك تقول سيدي، تتجه الى ابي عبد الله الحسين، ما عندها الام واحزان، وخطبت تلك الخطبة اللي هزت العالم، والله اومأت بيدها الى الناس ان اسكتوا فسكتوا، ارتدت الانفاس وسكنت الاجراس، يعني اللي راكبين على ظهور الرواحل كل واحد صار يمسك الجرس حتى لا يتحرك الجرس، حتى يسمع العقيلة زينب. وانطلقت بخطبتها، كذلك اعقبتها ام كلثوم. بعدين فاطمة الصغرى خطبت تلك الخطبة، ويأتي ذكرها إن شاء الله، نذكرهم بإذن الله. لكن الشيء اللي ألمها كثير أن ابن زياد أمر برفع رأس الحسين أمامها حتى يسكتها، لأن الناس صاروا يبكون، وشيخ كبير أقبل إليهم ينادي: يا سادتي، إنكم والله أهل بيت النبوة، شبابكم خير الشباب وكهولكم خير الكهول، ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يخزى. فجاءوا برأس الحسين لحظات، وإذا تسمع صوت، صار لها يومين ثلاثة ما سامعها الصوت، أصغت سمعت رأس الحسين، أخوها الحسين يقرأ القرآن، يقرأ سورة الكهف، فهي صارت تحكي. الآن راحت الخطبة تركتها، وإذا تتكلم مع أخيها الحسين: كلمني يا نور عيني، كلمة واحدة منك أبا عبد الله. بعدين قالت: أخي، إذا ما تكلمني كلم بنتك فاطمة الصغرى، هاي فاطمة الصغيرة تكلمها، هذه عندي رقية كلمها، أخي فاطمة الصغيرة تكلمها، فإن قلبها كاد أن يذوب. خويا ذبيتني على الغرب قوة، انا لحقتك على ريحة الخور، اشوفك عفتني بقايا عشلوة، اشوف الشمر بيا السوى، يا صعب غلب تونس الهوى. وفي مجلس ابن زياد، لعنة الله على ابن زياد، لما صار الكلام وأقبل ليضرب الحقيلة. وأنقله لكم إن شاء الله في ليلة من الليالي مفصلا هنا باختصار شديد. لما نزل أراد أن يضرب الحقيلة زينب، يقول قام إليه عمرو بن حريث قال ويلك ما تريد أن تصنع، تضرب هذه بنت أمير المؤمنين، بنت الزهراء، بنت رسول الله. شوف الناس رفعوا أيديهم، قال أما تراها كيف تجرأت علي، لأنها لقنته درسا لا ينساه أبدا. فرجع ابن زياد قال لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين والعصاة المردة. وإذا بني له يسأله لابن زياد صبي 7 سنين عمره، شاف سبحان الله رأى معجزة، فقال لأبيه أبا هذه المرأة لا تكلمها، وما يعرفها من هذه المرأة، لأن رأس الحسين كان في طشت من ذهب بين يدي ابن زياد في المجلس. قال له أبا لا تكلم هذه المرأة، لا تحكي معها، لا تضربها. قال ولماذا يا بني؟ قال أبا رأيتك لما قصدتها لتضربها رأيت هذا الرأس يرمقها بعيني. شفت الرأس يتوجه إلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويا كل من لها غايب يجيها يا وانا الوالى الذبحة وليها، انا القريب على درب المغون السائل يرحون ويشون. كل من لها غياب يلفون وانا غايب بالحزن مدفون. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 10 مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليه بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله. لا تنسوا الليلة القادمة دفن الأجساد الطاهرة، دفن إمامكم أبي عبد الله الحسين، اخبروا إخوانكم المشاركة في هذه المجالس وحضور مراسم الدفن بشكل خاص، لعل الله سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا البلاء يا أخي. والله نحن الآن في نعمة كبرى وفي رحمة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بمحمد وآله الأطهار. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. تسكنه أرض تطهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة الأوصياء بالحق والهادين للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزائن علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعادات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والصفين السيدين الإمامين الحسن والشهيد المريب الحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباطل محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات.